أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر. صلى الله عليه
وسلم. أمس ذكرنا كلاما للنراقي، قلنا يرجع إلى دعويين ذكره المصنف وأجاب عليه على كلا شقيه، ثم قال بعد ذلك إن التحقيق ما ذكرنا من أن الأحكام المذكورة في الكتاب على قسمين: الأول ما جعل الحكم فيه على الموضوع من حيث هو فيقبل تغير الحكم بتغير العنوان، مثل أن يصير مشروطا، لأن تغير العنوان يغير الموضوع، فإذا غير الموضوع قبل حكما جديدا، إذ الأول ثابت للموضوع الأول. والثاني ما جعل الحكم فيه على الموضوع مطلقا، حتى بلحاظ ما يمكن أن يطرأ من عناوين، فكأنه قيل فيه من أول الأمر هذا حكمه، وإن نذرت خلافه، وإن نهاك أبوك مثلا أو أمرك بخلافه، وإن شرط عليك أو شرطت خلافه مثلا. وهذا الثاني لا يقبل التغيير. يقول: مما ذكرنا من بيان قسمي الحكمين هنا أخيرا، وإلا هو ذكرهما من أول، لكن باعتبار كرره هنا ليتضح الجواب على النراقي، يقول: من هذا يتضح أيضا ما هو معنى قول عليه السلام في واحدة من روايات أدلة بطلان الشرط المخالف للكتاب، وهي قول عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ما المقصود بحلالا الذي يبطل الشرط لأنه يحرمه، وحراما الذي يبطل الشرط لأنه يحله؟ يقول: من ذكر القسمين اتضح معنى حلال وحرام هنا، وأنه لابد أن يكونا حلالا وحراما من القسم الثاني من الأحكام، إذ الأول قلنا يقبل الشرط، فليس اشتراط خلافه خلافا للكتاب حتى يكون باطلا، فلابد هذا الذي سيق ليدل على بطلان الشرط اعتباره أحل حراما أو حرم حلالا، لابد أن يكون المقصود في الحكمين فيه من الحكمين فيه الحلال والحرام ما كانا من القبيل والقسم الثاني الذي يكون اشتراط خلافه خلافا ومخالفة للكتاب فيبطل، ويصدق فيه بالشرط إحلال الحرام وتحريم الحلال. هكذا يقول: نظير شرب الخمر وعمل الصلبان وتجسيم الموجود ذي الروح، عمل مثلا عمل صورة صنم، صورة لحيوان من خشب من حجر من أي شيء من طين، هذه المحرمات التي علم من أدلتها أنها محرمة مطلقا، مثل شرب الخمر. أمس قلنا بعدما فرض النراقي التعارض قال يرجح بالإجماع، عندهم إجماع على أن حرمة الخمر مطلقة، حتى لو اشترط عليك شربه فلا يجوز، وإن كان هو جاء إلى المطلب من جهة التعارض، لكن المصنف حيث رفض التعارض ويقول هذا شرط مخالف يدخله ابتداء في إلا شرطا أحلى حراما. واضح كيف؟ نراك كان يقول هذا ليس شرطا يحل حراما. الذي يحل حراما أن تشترط أن يكون الخمر حلالا مثلا. كيفما كان فهذا حرمته معلوم من الدليل أنها مطلقة لا تقبل التغيير بالشرط، فاشتراط شربها تحليل للحرام. كذلك عمل الصور المجسمة أو الصلبان والأصنام وأمثال ذلك، هذا كله علم من الدليل حرمته حرمة لا تقبل التغيير، فاشتراط عمل هذه الأشياء إحلال أو تحليل للحرام. هذا يقول أيضا نظير بعض الموارد التي دلت الأدلة الخاصة، وقرأنا بعض الروايات منها على أنها من قبيل الحلال الذي لا يتغير. هذا الشق الأول، هذه الأمثلة الأولى للحرام الذي لا يتغير، فالاشتراط فيها تحليل للحرام، أحل حراما. عكسه حرم حلالا، واضح؟ يقول مثلا مثل مجامعة الزوج للزوجة ولو من دون إذنها، لا تريد وليس بكيفها مثلا، هذا جعل للزوج. ودل بعض الروايات المتقدمة وقرأناها على أنها إذا اشترطت عليه أن الجماع والطلاق بيدها لا ينفذ، وهي هذه رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، موجودة صفحة 23 لمن أراد المراجعة، في من تزوج واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له. واضح كيف؟ إذن جماعها ولو من دون إذنها وعند إرادته وبمشيئته هذا مباح حلال له. المباحات كنا قلنا إنها من القسم الأول تقبل التغيير، لأن الإباحة جعلت على الشيء من حيث هو، فلا ينافيها التغير بنذر بنهي الوالد أو أمره أو بالشرط. لكن هذه الإباحة دلت هذه الرواية الخاصة على أنها إباحة لا تتغير، وليس للمرأة أن تشترط أن الجماع بيدها. إذا اشتراط كون الجماع بيدها تمنعه متى شاءت تحريم للجماع الحلال الذي له ومن حقه على كل حال وفي أي وقت شاء. هذه الرواية دليل هذا المعنى. كذلك المورد الآخر الذي دلت الرواية فيه على أنها إذا شرطت عليه أن إذا تزوج عليها أو تسرى بجاريتين فهي طالق، يعني شرطت عليه أن لا يتزوج ولا يتسرى ولا يهجرها، فإن فعل فهي طالق، وقال لا ينفذ هذا الشرط بغض النظر عن بعض النقاش الذي تقدم هناك وأنها محمولة على أن الذي يخالف وترتيب الطلاق على هذه الأمور، هذا كلام كان تقدم، لكن على المفهوم منها ابتداء وقبل اقتراح ذاك الحمل، المفروض أنه اشترطت عليه أن لا يتزوج ولا يتسرى ولا يهجرها، وكل هذه مباحات له، الأولان مطلقا يتزوج ثانية وثالثة ورابعة متى ما شاء، والتسري كذلك واحدة واثنين ومئة من الجواري لا حد ولا حصر لهذا، والثالث أي الهجر أيضا مباح له لكن بسببه إذا فعلت ما يسوغ هجرها، مثل الآن تظهر منها أمارات النشوز مثلا، واضح كيف؟ هذا كله حلال له. في المبدأ كان يمكن أن تشترط خلافه لأن المباحات جعلت على الموضوع من حيثه، فلا ينافيها الشرط الملزم بالفعل أو بالترك. لكن هنا هذه الرواية دلت على أن هذه مباحات له لا يتغير حكمها، وليس لها أن تشترط خلاف إباحتها، يعني أن تشترط أن يلتزم بتركها المنافي لإباحتها التي يجوز مع الفعل والترك. والرواية المقصودة هنا في الصفحة التي تلي تلك، وهي الواردة عن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر السلام في الصفحة 24: قضى أمير المؤمنين السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فقال عليه السلام: شرط الله قبل شرطكم، إلى آخره. هكذا يكون معنى حلال وحرام في هذه الفقرة أو في هذه الرواية. حلال لا يقبل التغيير كما دلت عليه هذه الروايات، حرام لا يقبل التغيير كما قلنا عموما في المحرمات. واضح كيف؟ وأما ما كان غير ذلك من الحلال أو الحرام، بأن كان حلالا لو خلي وطبعه ماذا؟ بأن كان حلالا لو خلي وطبعه، يعني كان حكمه له في نفسه، لو خلي وطبعه هو حلال، أما لو خرج عن طبعه عن مقتضى ذاته عن عنوانه الأولي صار مشروطا، صار منهيا عن بأمر بنهي الوالد أو صار منذورا أو كذا، فهذا ماذا؟ لا يكون حلالا، هو سنخ حلال هكذا، حلال في نفسه لا مطلقا، فيجيئه حكم آخر من جهة هذه العناوين المغيرة. ما كان من الحلال كذلك أو كان حراما بهذا النحو، مثل أن نفترض حراما في نفسه لا ينافيه تغير حرمته بالشرط، وإن كان هذا بحسب الظاهر لا مثال له في الشريعة، حرام يقبل التغير بالشرط، واضح؟ أشترط عليك هذا الحرام، هو في نفسه حرام لكن بالشرط يجوز، بحسب الظاهر لا مثال له. ولذلك قال المصنف في عبارة سابقة: المحرمات كلها من هذا القبيل، واضح؟ وإن كان له عبارة أخرى قال: أكثر المحرمات، كما هي أكثر الواجبات هي من هذا القبيل، لكن فعلا لا يحضرنا مثال خلاف ذلك. الآن في الكلام الآتي قد يكون شيء يوهم أنه مثال، لكن سأبين فيه نوع مناقشة فربما معه لا يكون مثالا لهذا، فاحفظ هذا. على كل، ما كان من الحلال والحرام ليس كما قدم، بل في نفسه حلال أو حرام، فلا ينافيه أن يقع عليه الشرط فيتغير حكمه، إذ غاية ما يلزم من الشرط لا تحليل الحرام أو تحريم الحلال، بل تغير الموضوع. هذا في نفسه، هذا في نفسه بلا شرط هو حلال، وإذا شرطته هو شيء آخر، هو مشروطان غيره في نفسه موضوع آخر، ولكل موضوع حكمه، لا يلزم من الشرط إلا تغيير الموضوع، وإذا تغير الموضوع سهل تغير الحكم ولا يعد من تحليل الحرام أو بالعكس. نظير أن تكون حاضرا ودخل الوقت فصلاتك تامة وتسافر، تسافر، شو غيرت الواجب يعني، أو أحليت ما لم يكن حلالا أو ماذا، تبدل الموضوع، واضح كيف؟ تبدل الموضوع، كنت متزوجا 4 نساء وتحرم علي الخامس وطلقت واحدة أحللت الخامس، يعني صارت رابعة في الحقيقة، واضح؟ وهذا ليس إحلال حرام، تحليل حرام، هذا تغير الموضوع، إذا تغير الموضوع يسهل تبدل الحكم، بخلافه في ذاك القسم الأول لا يتغير الموضوع، لأن موضوع الحكم بالحرمة مثلا عمل الصنم دائما مطلقا في كل ظرف تحت أي عنوان، ولو أمر به الوالد أو نذرته أو اشترط عليك. فالنذر لا يغير الشرط، لأن الموضوع أعمه من صورة النذر والشرط. النذر لا يغير الموضوع كما أن الشرط لا يغير الموضوع، لأن الموضوع أعمه من كل هذه الصور، فلا يتغير معه، هو شامل لها كلها. فإذا لم يتغير معه كيف يتغير الحكم؟ يكون من تحليل الحرام الثابت في موضوع واحد. واضح الكلام؟ ثم بقية الكلام الذي يذكره ليس فيه شيء جديد، هو هذا كله الذي ذكرناه تقريبا ليس فيه شيء جديد، وإنما هو مزيد توضيح وتكرار لهذا المطلب. قال: ومما ذكرنا من انقسام الأحكام الشرعية المدلول عليها في الكتاب والسنة على قسمين بيناهما، يظهر لك معنى قولي عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة. ماذا قال؟ المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. يظهر لك معنى قوله هذا في تلك الرواية. كيف؟ الآن يبين. فإن المراد بالحلال والحرام اللذين يبطل الشرط لأنه يحل هذا ويحرم ذاك، المراد بالحلال والحرام فيها في الرواية ما كان كذلك، أي حلالا حراما أو حلالا، حلالا أو حراما بظاهر دليله، دليله يدل على أنه حلال أو حرام حتى مع الاشتراط ثابت مطلقا، نظير شرب الخمر وعمل الخشب صنما أو عمل الخشب صورة حيوان، هذا من جهة دليله. ونظير مجامعة الزوج التي لم يدل دليل المجامعة على ما نقول، لكن دل بعض الأخبار السابقة على عدم ارتفاع حكمها. ما هو حكمها؟ أعني الإباحة متى أراد الزوج، أرادت أو لم ترد، امتنعت أو لم تمتنع، الإباحة متى أراد الزوج، هذا الحكم لا يتغير باشتراط كون المجامعة بيد المرأة. واضح؟ لذلك أفسدنا الشرط. فهو إن كان مباحا والمباحات تقبل تغير الشرط، لكن هذه إباحة دل الدليل الخاص على أنها لا تقبل التغير، وهي هذه الرواية. ونظير التزويج والتسري والهجر التي هي كلها من المباحات، حيث دل بعض تلك الأخبار على عدم ارتفاع إباحتها باشتراط تركها، معللا أو معللا بورود الكتاب العزيز بإباحتها. يعني يقول هي نحو إباحة هكذا، واضح؟ لأنه ماذا قال؟ شرطها باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يعني هذه نحو إباحة، هذه الموجودة في هذه الآية لا تقبل التغيير بالشرط. إذن هذا المراد بالحلال والحرام اللذين يبطل الشرط المغير لهما. وأما ما كان حلالا بهذه النحو، هذه الحلية، هذا نحو الحلية حلالا لو خلي وطبعه في نفسه على الموضوع من حيث هو، بحيث لا ينافي، يعني حليته كذلك لا ينافي حرمته أو وجوبه، لكن لا في نفسه ولا من حيث هو، بل بملاحظة طرو عنوان خارجي عليه كسيرته مأمورا به من قبل المولى أو الوالد، أو سيرته مشروطا. أما ما كان حلالا كذلك أو كان حراما كذلك، يعني حرمة في نفسه بحيث لا ينافيها تغيرها بطرو عنوان آخر، وإن كان هذا قلت لا مصداق له فلا يلزم. أما ما كان كذلك فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه. في الحلال اشتراط فعله يعني الزام بفعله او ترك الالزام تكله وما ينافي كونه حلالا جائز الفعل والترك. وفي الحرام اشتراط فعله، فاشتراط فعله او تركه راجع اليهما، لكن كلاهما الى الاول الحلال واشتراط الفعل الى الثاني اي الحرام. واضح؟ فلا يلزم اشتراط فعله او تركه الا تغير عنوان الحلال والحرام، تغير الموضوع الموجب لتغير الحل والحرمة، حل في الأول حرمة في الثاني، يتغير الموضوع يتغير الحكم. فلا يكون حينئذ تحريم حلال ولا تحليل حرام. قلت لك إذا سافرت أو طلقت الرابعة بدلت الموضوع، لأني حللت ما كان حراما وهو التزوج بخامسة، أصلا صارت رابعة، لا أني مثلا صليت اثنين في البلد وصرت مسافرا صليت ركعتين قصرا. واضح كيف؟ ألا ترى الآن يقرر هذا بأمثلته، ألا ترى أنه لو نهى السيد عبده أو نهى الوالد ولده عن فعل مباح، مثل ماذا المباح؟ من المباحات مطالبة غريم ما له في ذمة غريمه. إذا واحد دائن له شيء في ذمة شخص آخر مدين، هذان غريمان، غريم وغريم، ولكن الأول دائن والثاني مدين، أن يطالب هذا ذاك أمر مباح له، حقه صحيح. قلنا السيد قال عبدي لا تطالب فلانا بدينك، أو نهى الأب قال ولدي لا تطالب مثلا أخاك أو فلان ابن عمك بما لك في ذمتك. لو نهى كذلك أو هو نفسه هذا المكلف الولد مثلا حلف المكلف على ترك، قال والله لا أطالب فلانا بالدين، وبالأصل مباح، الآن لما قال الأب لا تفعل صار حراما، لما حلف هو أن لا يفعل لازم أن لا يفعل وصار الفعل حراما، لكن بعنوان منهي الوالد أو المحلوف على تركه والذي فعله حنث لليمين وهكذا من الطواري. إذا قال لم يكن الحكم بحرمته شرعا من حيث طرو عنوان معصية السيد والوالد أو عنوان حنث اليمين على الفعل، لم يكن الحكم بحرمته تحريما للحلال، حلال حرمنا، لا هذا ليس حلال حرمنا، تغير الموضوع. فكذلك إذا كان بعنوان نهى السيد أو الأب أو بعنوان حلفت عليه هكذا، فكذلك ما هو محل كلامنا وهو ما لو اشترط عليه ألا أفعل ألا أطالب، فكذلك ترك ذلك الفعل كالمطالبة في ضمن عقد يجب الوفاء به يعني بالشرط. وكذلك امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها إلى بلد آخر، كأنه يريد أن يسوق هذا والذي بعد مثالين للحرام الذي حرمته في نفسه ولا ينافيها أن تتغير بالشرط، هذا يمكن أن يكون من أمثلة الحرام الذي ذكره، واضح؟ الذي قلنا قبل قليل لا مثال له، لكن الآن أبين ما يمكن أن يناقش فيه. وكذلك امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها إلى بلد آخر، كذلك كما الأول امتناعها عن هذا محرم في نفسه، وكذلك امتناعها عن المجامعة أي محرم في نفسه، ولا ينافي ذلك الحرمة في نفسه حليتها يصير عدم الخروج حلالا، ويصير أن تمتنع عن المجامعة حلالا، لكن باشتراط عدم إخراجها عن بلدها أو باشتراط أن الجماع بيدها عدم مجامعتها، كما في بعض النصوص، وفي بعض النصوص جوزت هذا. واضح كيف؟ هذا على ما ظاهره محرم في نفسه يحل لها بالشرط، هو من القسم الذي ذكر محرم يقبل التغيير. لكن يمكن أن يقال إن هذا المورد تحريمه عليها آت من جهة حقه والإباحة له. يعني لماذا يحرم على الزوجة أن تمتنع من الخروج إلى مسكن آخر، إلى بلد آخر؟ لأن من حقه والمباح لا أن يخرجها حيث شاء ويسكنها أين شاء. واضح؟ لماذا يحرم عليها الامتناع عن المجامعة؟ لأن حق المباح لا أن يجامع متى شاء. إذن هذا التحريم عليها ناشئ من الإباحة لا بنحو الحق، من الإباحة لا بنحو دائم. واضح؟ فيرجع الشرط في الحقيقة هنا لا إلى تحليل حرام مثلا كان عليها، بل إلى تحريم حلال له مثلا إذا رفضنا الشرط. واضح كيف؟ وإذا قبلنا الشرط فليس من باب أنها حرمة في نفسها تقبل التغير بالشرط فتصير حلالا لها، بل من باب أنه حل في نفسه له، له مجامعته لا إخراجه، فيقبل التغير بالشرط في حقه. واضح؟ يعني لا نجري هذا المناط أن هذا حرمة، أن هذا حكم للشيء في نفسه يقبل التغير أو لا، حكم مطلق فلا يقبل التغير. لا نجري هذا التطبيق على ما هو حكمها، لأن حكمها ليس هو الأصل، وإنما حكمها الحرمة عليها متفرعة من جهة حقه والإباحة لا، فنجري هذا التطبيق في حكمه. وإذا أجريناه في حكمه فحكمه الإباحة، والإباحة ما في مشكلة لها أمثلة تقبل التغير إذا قلنا بالقبول التغير، وإذا قلنا لا تكون من جهة ما دل من دليل على أنها لا تقبل التغير، بخلاف لو أجريناه في حكمها فإنه يصبح من موارد وأمثلة الحرام القابل للتغير. وهذا لو كان حراما ابتداء لقبلنا به، لكن هذا تحريم جاء من جهة حقه والإباحة له متفرع على ذاك، والتغيير فيه ليس تغييرا في حرام، تغيير في حلال هناك ترتب عليه هنا حلال. واضح؟ يعني كان حلالا له أن يجامع متى شاء، غيرنا فيه وأخذنا منه هذا الحق فترتب عليه حلية امتناعها، ليست حرمة أصلية حتى نقول هذا من موارد الحرام الذي يقبل التغير. ما أدري، راقبوا هذا قليلا. وبالجملة فتحريم الحلال وتحليل الحرام الوارد في الرواية إنما يلزم مع معارضة أدلة، عبارات مختلفة لمطلب واحد، مع معارضة أدلة الوفاء بالشرط لأدلة أصل الحكم. أصل هذا الحلال أو الحرام في الكتاب والسنة يتعارض دليله مع دليل الشرط، أين هذا؟ في القسم الثاني الذي يدل فيه الدليل على أن الحكم ثابت حتى مع الاشتراط، فيصير دليل الوفاء بالشرط منافيا لدليل الحكم. وأما في القسم الأول فلا معارضة، لأن دليل الحكم يثبته على الموضوع من حيث هو في نفسه، ودليل الشرط يقول يجب الوفاء به بعنوان المشروط، هذا حكم لموضوع آخر، فلا تنافي ولا معارضة، كلام واحد كله. وبالجملة في تحريم الحلال وتحليل الحرام إنما يلزم مع معارضة أدلة الوفاء بالشرط لأدلة أصل الحكم، حتى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلك الحكم وطرح دليله من جهة التنافي والتعارض بينهما، إذا أخذت به تكون خالفت ذاك وطرحته، وهذا الذي قالت الأدلة باطل لأنه يخالف الكتاب لأنه يحل الحرام مثلا. أما إذا كان دليل الحكم لا يفيد إلا ثبوت الحكم لو خلي الموضوع وطبعه، فإنه لا يعارضه ما دل على ثبوت ضد ذلك الحكم إذا طرأ على الموضوع عنوان. أي عنوان؟ عنوان لم يثبت ذلك الحكم للموضوع إلا ملحوظا مجردا على العنوان في نفسه وبلا العنوان، فلا ينافيه تغيره بطره العنوان، حينئذ لا يكون معارضة بل كما عبر يكون حكومة. نعم، انتهى هذا التكرار. يأخذ في مظاهره مطلب جديد، وقد يقال أيضا هذا الآتي ليس فيه جديد. المهم أن الذي يقوله في هذا الكلام الجديد أنك عرفت قبل قليل مرات ومرات أن الحكم في الكتاب على قسمين: قسم جعل على الموضوع من حيث هو فيقبل اشتراط خلافه، وقسم جعل على الموضوع مطلقا فلا يقبل اشتراط خلافه. القسم الأول مثل له المصنف بما بالمباحات، أو حتى في عبارة له بما رخص فيه بالفعل وبالترك، يريد أن يقول أعم من المباحات. وكما في كلامه الأول عن القسمين المباح والمستحب والمكروه كلها مشتركة في أنها يجوز الفعل والترك فيها، قال هذه كلها، فقل المباحات الآن كلها من قبيل القسم الأول، يعني ما جعل حكم الإباحة فيها على الموضوع من حيث هو، هكذا المباحات. وأمس لما أجاب النراقي لما شرحنا جوابه الذي عبر عنه ب لا يخفى ما فيه من الضعف في الوجه الثالث الذي بيناه، قلنا ظاهره أنه بعد عدم دخول هذه الموارد في دليل بطلان الشرط يحصل التعارض هنا. قال هذا ليس بتام، يحصل التعارض فيما كان الشرط مغيرا لحكم اللزوم، فعل حرام ترك واجب، أما في تغيير حكم أو اشتراط شيء على خلاف حكم غير لزومي فقال لا تعارض، لأن المباحات هكذا حكم الغير لزومي يعني إباح، فاشترط التزام بفعل المباح أو بترك المباح يقول لا يضر. لماذا؟ لأن المباحات كلها من قبيل القسم الأول وتقبل الاشتراط فلا يقع تعارض. إذن المباحات من هذا القسم، وإذا اشترطت خلاف مقتضاها من لزوم فعلها أو تركها فلم تحرم حلالا، واضح؟ لم تحرم حلالا. شوف عبارة تحرم حلالا يصدق في اشتراط فعل المباح واشتراط تركه. إذا اشترطت تركه واضح الصدق، تقول اشترط ترك المباح الحلال، يعني اشترط علي، يعني شرطه حرم علي، ألزمني بالترك يعني حرم علي الحلال. وإذا اشترط الفعل ماذا؟ أيضا حرم الحلال. كيف؟ هذا كمباح كان حلالا لي تركه، ألزمني بالفعل فحرم علي الترك، حرم الحلال، واضح؟ طيب إذن يمكن صدق تحريم الحلال في اشتراط الفعل والترك في المباحات، لكن هذا الإشكال الآن المفروض أن لا يصدق. من أي جهة؟ من جهة أننا قلنا إن الحلال المباح من فعل أو ترك ثبت له حكم الإباحة من حيث هو، الترك من حيث هو حلال لك، الفعل في نفسه حلال لك، فلا مانع من اشتراط خلاف الفعل يعني الترك، أو خلاف الترك يعني الفعل بالشرط، لأنه يغير الموضوع، وإذا تغير الموضوع سهل تغير الحكم، ولا تنافي ولا تعارض. هكذا قلنا في المباحات، فيلزم أن لا يكون لجملة فقرة إلا ما حرم حلالا مصداق. كل الحلال من هذا القبيل، يعني يجوز شرطه لأن الحكم له في نفسه، فأين مصداق الشرط الذي يحرم حلالا؟ إن قلت يمكن تصور مصداق له بواحد من وجهين: الأول أن يكون دليل الحل نفسه هو دل على أن هذا نحو حلال، حليته لا تقبل أن ترتفع بوجه من الوجوه، واضح؟ هذا الأول. الثاني أن يدل لا دليل نفس الحكم الحل بل دليل من خارج، مثل أن يثبت أن هذا مباح حلال بدليله ويقوم الإجماع. كيف في شرب الخمر قلنا في إجماع، لكن ذاك في حرام، نظيره في حلال في مباح، يقوم الإجماع على أنه نحو مباح غير قابل للتغيير بالشرط. في هذين الموردين يكون المباح مما لا يقبل التغيير، وتجد مصداقا لهذه الفقرة. يقول مصنف: إيه هذا كلام، بل يمكن أن تشعر بحسنه هكذا ابتداء ولكن لا واقع له ولا يصح. أما الأول يعني هو أن يدل دليل الإباحة نفسها على أنها بهذا النحو، فهذا لا مصداق له في الشريعة، ما في ولا دليل إباحة في شيء مباح دل على أن إباحته بهذا النحو، ما في. بس أنا ما أحتاج أن أستعرض لك كل هذه المباحات، أنت إذا كنت بطلا ائتني بدليل مباح يدل بهذا الشكل. ها؟ هذا في الأول. في الثاني وهو أن يكون دليل من خارج دل على أنه بهذا النحو، يقول هذا بل نظريا ممكن، لكن لو دل الدليل من خارج على كون الإباحة هو كذلك يعني لا تقبل التغير ففيه إشكالان: أولا هذا الدليل مع وروده ودلالته على ما ذكرت كما هو المفروض، يعني ليس شيئا جديدا، مفروض أنه ورد ودال، هذا الدليل مع وروده ودلالته على ما ذكرت من عدم تغير حكم الشيء بالشرط، إذا اشترطنا تركه مثلا لا يتغير، لا يصح هذا الشرط لأنه لا يتغير عن ذلك، هذا الدليل هو بنفسه يؤدي معنى ماذا؟ أن اشتراط ترك هذا الحلال مثلا تحريم لهذا الحلال، واضح؟ إذا جاءني دليل من خارج ماذا يقول؟ إجماع عقل على أن هذه الحلية لا تتغير بالشر، هذا المعنى مساو لما؟ لمعنى أن اشتراط خلاف الحل يعني الإلزام بالترك مثلا أو الإلزام بالفعل تغيير لهذا الحل تحريم للحلال، هو يؤدي هذا المعنى. وفإذا كان يؤدي هذا المعنى يقول تلغو معه الفقرة الواردة في الرواية، لا يبقى لها معه محل. هو قال هو دل على أنه اشتراط الإلزام أو الالتزام بالترك أو الفعل خلاف كونه حلالا وكونه يجوز فيه الفعل والترك، وتحريم للحلال من فعل أو ترك كما بينا. هو قال هذا فلا يبقى حاجة إلى تلك الفكرة وأن يقال إلا شرطا حرم حلالا. إن قلت بل يبقى مورد حاجة فلا تلغو، أين موارد الشك. يعني هذا الدليل كما قلت بين أن هذا ماذا؟ هذا لا يقبل، انتهينا. المفروض أن المباحات ليست كذلك، هذا بالخصوص دل الشرط، دل الدليل عليه، فهذا ما ورده. قب دل في هذا وأخذنا به في هذا، موارد الشك ماذا؟ ضابطت إلا شرطا حرم حلالا. يعني إذا شككنا أن هذا الشرط في هذا الحلال يحرمه حتى يبطل أو لا، إذا شككنا نتمسك في هذه الضابطة في الشك، في مورد الشك، هكذا تقول؟ يقول موارد الشك المفروض فيها جواز الشرط بمقتضى أصل عدم المخالفة كما قلنا سابقا، فحكمها معلوم، فلا يبقى لهذه الضابطة مورد حتى فورد الشك. طبعا أنت فهمت فقط الاستثناء إلا كذا، لا مجموعها، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا. نتيجة هذا إذا شككنا تمسك بعموم المؤمنون عند شروط، يعني ما لم يحرز أنه حرم حلالا يبقى محكوما بأنه عند شروطهم، هكذا قل لا حاجة إلى هذا. تجويز الشرط حينئذ حاصل بمقتضى الأصل. إذن فلو ورد مثل هذا دليل الإجماع أو نحوه من خارج وبمقتضاه حكمنا في المورد بأن هذا شرطه مغير للحلال محرم للحلال، ما اقتضى حصر مورد الفكرة من الرواية بموارد الشك، فإن نفس هذا الدليل معناه أنه جعل الفكرة بلا مورد أصلا، لأن حتى مورد الشك ليس لها بل هو للأصل، مورد الشك للأصل، وهذا الدليل أخذ منها هذا المورد فلم يبقى لها شيء. واضح؟ فيلزم منه هذه اللغوية. هذا في جوابه الأول. وثانيا لا معنى لأن نفرض وجود أو ورود دليل من خارج يكون هو دالا على ما ذكر، وذلك لأن الأدلة التي جاءت من خارج مثل هذه الروايات التي تقدمت نهت مثلا أو أبطلت شرط أن الجماع بيدها، هذا الذي نفهم منه أن شرط أن الجماع بيدها تحريم لحلال عليه، هذا دليل من خارج، هذا ليس دليل إباحة الجماع، دليل إباحة الجماع شيء آخر، يقول للزوج أن يستمتع بزوجته متى ما شاء كيف ما شاء مثلا، ذاك شيء آخر. هذا دليل من خارج دليل إباحة، جاء ليقول ماذا؟ ليس لها أن تغير هذه الإباحة بالشرط، ليس لها أن تشترط أن الجماع بيدها فتمنعه ذلك، تحرم ذلك عليه. واضح؟ يقول هذا لا يصح أن يقال هذا دليل من خارج. لماذا؟ لأن حتى يكون دليل من خارج لابد أن هو يؤسس هذه الفكرة، هو يؤسس هذا الدليل، هو يؤسس هذه الفكرة ويدل على ماذا؟ اطفوش يا أخنا، لابد أن هذا الدليل هو يؤسس هذه الفكرة ويدل على ماذا؟ على أن هذا الحلال هذه الإباحة إباحة لا تقبل التغيير ابتداء. هو يقول يؤسس هذا، والحال أن هذه الأخبار لم تؤسس. لماذا؟ لأن قالت عللت قالت هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأن الله تعالى أباح، أرجعت عدم صحة الشرط لمخالفة الإباحة، دليل الإباحة نفسه، فلم تؤسس. تقول هو قال مباح، فكيف تشترطون خلافه؟ فكأنه يقول لك كلما قال هو مباح، الذي عبر عن المصنف سابقا بأنه بمنزلة إعطاء الضابط الكلية في كل المباحات، كلما قال لك الكتاب أو السنة هذا مباح فلا يجوز اشتراط خلافه، تركه أو فعله، لأنه تحريم للمباح، فليس يؤسس من عنده ماذا؟ بيان أن هذه الإباحة من هذا السنخ، فلا يصح أن نعتبرها أدلة خارجة، هي أرشدت إرشادا إلى ضابط عام، أن مخالفة ما دل الدليل على إباحته، مخالفة نفس دليل الإباحة لا يجوز ويبطل معها الشرط، فليست أدلة من خارج. إذن إذا ورد أولا دليل من خارج يلغو معه هذه الفقرة من الرواية، لأن موارد الشك محكومة بالأصل، وغير موارد الشك هو هذا الذي ورد فيه الدليل، أخذه الدليل لم يبقى لهذه شيء، لأن بقية المباحات كلها يجوز فيها الشرط إلا ما دل هذا الدليل على أنه لا يجوز فيه، فلا ينطبق عليها هذه الضابطة، بقيت بلا مورد، أصبحت لغوا. ثانيا، فكرة أن الدليل من خارج يدل غير واقعية في المباحات، لأن المباحات التي ورد فيها دليل من خارج هي هذه الروايات، مثل أن الجماع بيده، وعللت بأن أو أن ليس له أن يتزوج عليه، لكن عللت بأن ليس له ذلك، ليس ينفذ الشرط. لماذا؟ لمخالفة حكم الكتاب والسنة، لا أنها أسست هي بيانا مستقلا لنحو هذا المؤمن، تقول هو مباح في الكتاب هكذا، وكل مباح في الكتاب هو هكذا، ليس شيئا جديدا، لا أن المباح نوعان، بعضه لا مانع من تغييره، وبعضه على نحو لا يقبل التغيير، هذا جاء يقول هذا من هذا النحو، لا، ضابط عام كلها من هذا القبيل. واضح كيف؟ قال ثم إنه، بس الوقت انتهى، نترك هذا والحمد لله رب العالمين.